بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لك الحمد كله. صل على حبيبك سيدنا محمد، وافتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اليوم يقال في ساحة العلم عالميا إن الأقوى هو الذي يملك المعلوماتية، فمن ملك المعلومة تفوق على غيره. هذه المقولة الشائعة والمتداولة مقولة فيها الحق. الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تكون الأعلى والأكثر في معلوماتها. فأنتم تعرفون يا إخوتي جميعا أن أول كلمة نزلت اقرأ. ولو أنكم تأملتم في كتاب الله تعالى كم ورد لفظ انظروا، ستجدون أنكم أمام تكرار. انظروا 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 انظروا. هذه الأمة لو أنها تمسكت بتوجيه قرآنها والمنهج الذي وضعه القرآن لها، لابد أنها ستكون الأوسع في معرفتها. أقول هذا في سياق شرح البيت الذي وصلنا إليه، وهو قوله واجزم بأن أولا مما يجب معرفة. لاحظوا يا إخواني، القرآن الكريم عرفنا إلى الكون بكل ما في الكون، فأخبرنا عن مكون اسمه العرش، وأخبرنا عن مكون اسمه سدرة المنتهى، وأخبرنا عن مكون اسمه الجنة، وأخبرنا عن مكون اسمه الكرسي، وأخبرنا عن مكون ضمن هذا الكون موجود اسمه جهنم، وأخبرنا عن سماوات وعن أراضين، وأخبرنا عن مكونات اسمها الملائكة، وأخبرنا عن مكون هو عالم الجن، وأخبرنا عن الأرض فيها قطع متجاورات، أخبرنا عن السحاب، أخبرنا عن الثلج، عن البرد، أخبرنا عن التين، عن الزيتون، عن الأنهار، عن البحار، عن الجبال. لم يكن القرآن وهو يقدم لنا المعلومات في عالمنا المحسوس، لم يكن مقدما لنا كتاب جيولوجيا أو بيولوجيا، لا، لكنه حفز في العالم المحسوس بحثنا، وفيما لا نصل إليه من العالم الغيبي أخبرنا عنه. فأخبرنا عن عالم لطيف اسمه الملكوت لا نصل إليه بالحواس، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وأخبر عن العالم المادي الملموس وسماه الملك، تبارك الذي بيده الملك. وأخبر عما لا يمكن للحواس ولا للأشباح ولا للأرواح معرفته، وهو وصف رب الكون. انظر إذن أمامك في مساحة المعرفة منهج قرآني يدعو إلى البحث، يدعو إلى النظر، يدعو إلى القراءة، يدعو إلى الاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما. وهو يخبر عما لا تصل إليه مداركنا وحواسنا مثل عالم الملائكة كما قلنا، ويخبرنا مكملا المعرفة عن رب الكون. بالله عليكم يا أخواننا، لو أننا نفهم منهج القرآن هل يسبقنا من معرفته
منحصرة في مساحة التجربة فقط. انظر، العالم المادي الذي يحكم العالم اليوم معرفته منحصرة فيما يلمس ويرى ويجرب، هذا مندرج فيما يجب أن نصل إليه. التجربة منهج دعينا إليه، هناك تحديات، الأمة مطالبة، وضع لها قواعد، أقام هذه القواعد على أساس المنفعة، جعل رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحمة. ما معنى رحمة؟ ربما تمرون بكلمة رحمة كثيرة، ما معنى رحمة؟ الرحمة يعني الإنعام، أي زيادة نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختصر الله تعالى رسالته بأنها رسالة تعم العالم بزيادة نعم. عندما نجد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني أمامك إذن عام، ابحث إذا استطعت أن تصل إلى منفعة فأنت في ذلك متقرب إلى الله. لا ضرر ولا ضرار، يمنع الضرر. الآن أصحاب المنهج التجريبي الذين اعتمدوا عليه فقط معطلين المعرفة بالملكوت والمعرفة برب الكون، ومعطلين لأسباب المعرفة الأخرى التي سنتعرض إليها في مبحثنا هذا، لكن لما أعرضنا نحن عن أسباب المعرفة ووقفنا مع المتع ووقفنا أمام فردياتنا وصالحنا الخاص، وما عرفنا أن لكل واحد منا وظيفة، إني جاعل في الأرض خليفة. من منا يا إخوتي في عالمنا الإسلامي أمة المليار ونصف يستشعر أنه مستخلف؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. من منا عند الصباح عندما يستيقظ يستشعر أنه مستخلف، أنه مؤتمن على الهواء، مؤتمن على الشجر، مؤتمن على البيئة، مؤتمن على الماء، مؤتمن على كل شيء موجود، لأنه الخليفة في الكون؟ هذا المفهوم العام. لكن لما نسينا الوظيفة الإنسانية التي من خلالها تظهر الرحمة للعالم، عند ذلك تقوقعنا داخل القوقعة، قوقعة الفردية الخاصة، كل واحد أصبح كما يقولون في إلغاء وظيفة الإنسان يبحث عن لقمة عيشه. يا أسف، هذا هو الإنسان؟ الطائر لا يهتم للقمة عيشه. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. أهكذا يتقزم الإنسان ويصغر 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 وتلغى وظيفته ويكون ديدنه أن يأكل؟ تكون وظيفته أن يزيد هذا الجسد متعة؟ كان المسيح عليه الصلاة والسلام في تربيته لتلاميذه يقول لهم: انظروا إلى زنابق الحقل، كيف ألبسها الحق سبحانه عباء ورداء ما لبس مثلها سليمان. أنت أيها الإنسان تصغر إلى درجة تكون فيها الطيور أحسن منك وزنابق الحقل أحسن منك؟ إذن عندما ضعف حافز الإنسان إلى البحث إلى المعرفة، استطاع من ليس لديه إلا المنهج التجريبي الحسي أن يهيمن علينا. لاحظوا، حتى تقول لي: طيب وإذا كان عرفنا رب الكون، وإذا عرفنا في ملائكة، يعني في النتيجة أليس الصراع هو صراع من ملك التجربة فقط؟ هكذا ربما يخطر ببال بعض الشباب. إذن نحن علينا أن نشتغل في المختبرات وأن نتفوق على الغرب أو على الشرق بالمختبرات منهج التجريبي. أما القضايا الأخرى فهي غيبيات. قالوا لا 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 تعال. هذا منهج خاطئ تفكر فيه، هذا أسلوب خاطئ. إذا كنت ممن يلاحظ المساحة الغيبية ويؤمن بالمساحة الغيبية، عرف ثم آمن، لأنه المعرفة غير الإيمان كما سيأتي. عرف أن هناك ملائكة، طيب عرفت أن هناك ملائكة، ما الذي يضاف إلى معرفة المختبر؟ إذا عرفت أن هناك ملائكة، إذا عرفت أن هناك ملائكة اقرأ ما حصل في بدر وسوف تعلم هل استفاد الإنسان من الملائكة ولا ما استفاد. بلى إن تصبروا، والذي يقول هذا رب الملائكة، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. إذن استفاد الإنسان من هذه المعرفة. طيب، فإذا آمن برب الكون ما الذي يستفيد زيادة على بحثي في المختبر؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أي كيزان، كيف تقف عند المختبر فقط؟ أنت تريد السيادة على الأرض؟ أنت تريد أن لا تبقى في هذه المهانة والزلة التي نعيشها اليوم في عالمنا الإسلامي؟ عدونا يأتي بطائراته يلقي القنابل، السماء مكشوفة، نحن في حالة ذل. أي واحد في العالم الإسلامي بعتوا له صاروخ، بعتوا له قنبلة، بيبعتوا له، لم يعد لنا حرمة، لم يعد لنا مساحة فيها سيادتنا أبدا. الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه طالع من صلاة الصبح، يأتي جبان من الطائرة يلقي عليه الصاروخ. هذا هل يمكن أن يحصل هذا في أمريكا؟ تدخل طائرة داخل سماء أمريكا وتتمشى وعلى مهلها، رئيس وزراء منتخب لا يستطيع أن يدخل إلى بلاده. لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه متوجه إلى الله، لأنه صاحب إيمان. لكن أهل الإيمان، أهل الإسلام، لا حرمة لهم عند أعداء الإسلام، لأننا تخلفنا، ما نملك إلا أن ننظر، ما عندنا منهج، ما عندنا منهج، ما عندنا تبني، ما عندنا نهضة. لذلك نرى أن هناك واحات، يوجد بعض من الصالحين المجتهدين، لكن لا يوجد منهج عام ضمن الأمة الإسلامية. الآن نحن نعيش الهزيمة، الذلة، المهانة، التخلف، الكسل. يوم قال لي مسؤول عالمي في منظمة عالمية موجودة داخل البلاد، قال لي يا أخي الأساتذة اللي بمستوى باحث دكتور من سوريا، طيب نحن بجوز عم يتوهموا، قال لي هذا الكلام اليوم، قال بجوز يتوهموا ان نحن يعني نظلم الانسان السوري وعم نريد نجيب شخص الماني، شخص فرنسي، شخص بريطاني، شخص ياباني، يعني نحن متحيزون. وقال لي انت تعلم، وهو عربي هو المسؤول العالمي عن المنظمة، قال لي هذا الانسان لا يعمل الآن، هو في الوظيفة منذ 20-25 سنة ما أخرج لنا بحث، بدنا اختراع واحد منه ما شفنا. لكن يأتي الشخص الآخر اللي بقطع النظر عن أي اعتبار آخر، يأتي الشخص الآخر من الليل إلى الصباح، من الصباح إلى الليل، دائما نرى أبحاث جديدة، نرى منتجات، نرى تواصل مع العالم. قال أنا مضطر، لكن ربما أتهم أنني أحيد من كان عربي سوري. لو أنه اشتغل واجتهد، لأنه قلنا له يوجد بعض الناس في منظورنا متميزون، قال يا أخي ماشي، مشان خاطركم رح نعطيهم فرصة، نقول لهم أنتم الآن في تجربة، ورجونا تغير سلوك العمل، هل بدأ هذا الترهل يلغى؟ إذن يا إخواننا نحن في أزمة كبرى، وقلت مرارا وتكرارا الحركة العمرانية الحركة البنائية، قلت هذا في صلاة التراويح في رمضان وأكرره دائما، أقول متوجهة إلى أن نبني جوامع
بس.
فأين إذن جمع المال للجامعات؟ أين جمع المال للمختبرات؟ أين هي النهضة التي نكون فيها أصحاب إيمان، نؤمن بالغيب، نؤمن بالملكوت، نؤمن برب الكون، ونقوم أيضا بالبحث التجريبي، لأن المطلوب منا في دائرة المعرفة هذه المحاور الثلاثة: المنهج التجريبي، ابحث، انظر، اكتشف. علماؤنا الذين اشتغلوا في عصر النهضة الذهبي في العصر العباسي أولا ترجموا ما كان في الحضارات، ولم يترجموا العقائد الفاسدة والوثنيات، أخذوا ما يفيد في المنهج التجريبي، ثم دخلوا إلى المختبر واكتشفوا. والآن الغرب يسرق هذه المكتشفات. الدورة الدموية الصغرى اكتشفها ابن النفيس ونسبوها إلى هارفي كذبا وبهتانا. المنعكس الشرقي ذكره الإمام الغزالي ينسب إلى بافلوف. سرقة أحرقت مكتبات الأندلس وترجمت إلى اللغات الأخرى، وسرقت حضارتنا، سرقت نهضتنا. طيب الآن ألا ينبغي أن نربط بين هذه الأمور الثلاثة؟ إذا دخلنا إلى جامعاتنا وجدنا أننا كالببغاوات نكرر اللغة الإلحادية البعيدة تماما عن الإيمان بالغيب، يعني نحن نربي جيلا على نفس المنهج التجريبي المنحصر في هذه المساحة. يعني ليس لنا هوية، نحن كأمة إسلامية ليس لنا هوية، لا يسمح لنا إذا كان لنا تبني للإسلام، عشق للقرآن. هذا النموذج أمامنا، نرى ما يحصل في العراق، ما يحصل في فلسطين، هذا أمامنا نموذج. فنحن الآن ما الذي يدرس في الجامعات؟ ترجمة لكتب قديمة غربية، لا يوجد بنك معلومات آني، وبحثنا هذا في عدة مؤتمرات، أين هو البنك الإسلامي أو العربي الذي يترجم المعلومات آنيا؟ ما في. نحن لا ندرك مع الأسف يا أخواننا، لا ندرك قيمة هذا في المنهج الموصل إلى المعرفة. فنحن في الجامعات أولا نكرر نفس المنهج، ثانيا لا يوجد في كتبنا ولا في تدريسنا لمسات، بصمات تدل على هويتنا الإسلامية أبدا. فلا تجد رائحة الربط بالغيب. درست أنا تاريخ الطب، وجدت أنهم يقول له يأخذ المريض الدواء فيشفى بإذن الله، هذا موجود، ابحثوا، تعالوا حتى تقرأوا الكتب، كتب الطب اللي كتبها أطباؤنا، يقول له فيشفى بإذن الله. الآن أتحدى أن يوجد بلفظ واحد في كتاب من الكتب التي تدرس، لأنه هذا إذن الله لم يعد موجودا في قاموسنا، ما في شيء اسمه إذن الله أبدا. أتحدى أن يكون هناك مادة في فقه الطبيب، أتحدى. شو هذا فقه الطبيب؟ كان الطبيب يدرس إنسانيا، وأنا سامحوني عندما أتحدث عن الطب ربما غالب علي بسبب الدراسة، لكن نفس الشيء في العلوم الأخرى. إذن اللغة التي تتعامل مع الغيب ضمن مساحة المعرفة مفقودة. ثانيا الأخلاق. ثالثا العلم بالسلوك الإنساني، فقه الإنسان في سلوكه مفقود، لا يوجد. وبالتالي نحن نجتر بعض الفتات من الآخرين. أما الأبحاث، أما أن يكون لنا استقلال هوية مع الاستفادة من كل ما وصل إليه الآخرون، لا، لا يوجد هذا. لذلك في مساحة المعرفة التي نتحدث عنها في جامعاتنا لا يوجد شيء اسمه المعرفة برب الكون، هذا محذوف مهمش ثانيا المعرفة بالغيب مهمشة. والمنهج التجريبي الذي نحن عليه وعبارة عن فتات لا قيمة له كثيرا. إذن ستبقى سماؤنا مفتوحة، سنبقى مهمشين، سنبقى راكعين ننتظر إذن عدونا، لأننا تخلينا عن الغيب فتخلى الغيب عنا، وكسلنا في المنهج التجريبي فهمشنا. هذا واقع إذا لم نصحو لنتحرك باتجاه المعرفة، واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، المعرفة، نحن بحاجة إلى المعرفة، نحن بحاجة الشعوب الإسلامية إذا فهمت أن المعرفة سر وجودها، عند ذلك تبدأ تفكر بالمشروع الحضاري الإسلامي المرتبط بالغيب. كل ما نتحرك فيه إذا كنا نسير وفق منهجنا الذي أعطانا الله إياه في قرآننا، نتحرك بمنهج تجريبي مرتبط بالغيب ورب الغيب والشهادة، فهذا ينبغي أن يكون حاضرا عندنا وعند شبابنا، بل وعند أطفالنا وعند أساتذتنا، لا سيما وأن العالم الإسلامي الآن في هذا الوقت يتململ وينفض ريشه ويحاول أن يرى طريق، يحاول أن يرى منفذ من خلاله يخرج عن هذه الحالة المزرية المهينة. المعرفة أسبابها بحسب استقراء للآيات القرآنية التي وردت في لفظ المعرفة ثلاثة أسباب. أول سبب من أسباب المعرفة الخبر الصادق. ما بتعرف شيء فجاءك خبر صادق فاعرف، الخبر الصادق معرف. ونستطيع أن نأخذ هذا المعنى من قوله سبحانه في سورة محمد صلى الله على سيدنا محمد: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. بإيش عرفها؟ بالرؤية؟ بالأدلة العقلية؟ لا، عرفها بالخبر. إذن عرفنا بشيء اسمه الجنة من خلال خبر عرفها الله لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذا أول طريق يوصل إلى المعرفة الذي هو الخبر الصادق. هل ينبغي، يعني سامحوني، حضرت مجالس كثيرة فيها بعض المثقفين، عندما نتحدث مع المنهج التجريبي عن الغيب تجد أنهم يعني كأنهم لا يريدون الحديث عن الغيب. أخي حدثونا عن المنهج التجريبي فقط، يعني وجودنا مخابر، وجودنا جامعات، وجودنا مراكز بحث، لكن لا تحكونا الله يؤيد والملائكة يؤيدون، ألا تركونا يا خلي الحديد يقابل الحديد. سبحان الله، الخبر الصادق جاء بأن هناك جنود لله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وين المنهج التجريبي في هذه الحادثة؟ عبد المطلب نظر وقتها وجد ما في نهائي تكافؤ، قال إن للبيت ربا يحمي، لأنه الأسباب منقطعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا من الغيب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن هناك غيب، الانفعال في الأفعال العامة. لا يمكن أن نعتمد في المعرفة فقط على المنهج التجريبي، لا بد من عنصر الغيب، وسنفشل ونفشل ونفشل، ولن نتفوق على أعدائنا حتى نعيد إلى مساحتنا المحاور الثلاثة في المعرفة: منهج تجريبي، إيمان بالغيب، إيمان برب الشهادة والغيب، برب المحسوس والمغيب. إذن أول سبب من أسباب المعرفة الخبر الصادق. ثم السبب الثاني من أسباب المعرفة أن تتعرف من خلال العلامات، من خلال الدلائل، من خلال الآيات التي تظهر فتعرف ما وراءها. وهذا هو عين التعقل، التعقل أن ترى علامة أثرا ثم من الأثر تصل إلى معادلة عقلية. أنت دخلت على غرفة وإذا وجدت هوية فلان فتستدل بعقلك من خلال العلامة التي رأيتها أن فلان دخل وطبت هويته في الغرفة. طيب ما شفت فلان؟ فلان ما رأيته، قال لكن رأيت علامة. هذه العلامة نظر العقل عمل بسرعة معادلة، إذن الأثر يدل على المؤثر، هذه العلامة الدليل دل على المدلول. هذا السبب الثاني للمعرفة يمكن أيضا أن نقرأه في آيات في القرآن. على سبيل المثال، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفوا أهو من أهل الجنة أو من أهل النار من إيش؟ من علامته. طيب هو ما رأى أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، لكن رأى علامة. فإذا وجد نوره منطفئا لا نور له، إذن هذا مبين من أول ما بدأ يحط قدمه على الصراط سيقع في نار جهنم المظلمة السوداء. أما المؤمن الذي نوره يسعى بين يديه لا يمكن أن يقع. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. إذن أهل الأعراف الذين وقفوا على الصراط كيف يعرفون هذا من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ بالعلامات. وكذلك قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. طلع عليه مكتفي، شلونك؟ الحمد لله، ناقصك شيء؟ لا 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 أبدا أبدا أبدا، لا يكون ما عندكم شيء كذا، أعوذ بالله، لا نحن يكون ما عند لقمة يأكل من التعفف. تعرفهم بسيماهم، تستطيع أن تتعرف إليهم بعلامات. لا يسألون الناس إلحافا، أعطاك علامة قال إذا شفت هذه العلامة فهم أنهم من هذا الصنف. وقال أيضا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. طب المنكر أين محله؟ في القلب. الإيمان أين محله؟ في القلب. يا أخوانا إذا واحد كان قائم لليل تجي في النهار بتطلع بتعرف أنه قام الليل. ليه؟ لأنه ترى نور وجهه في النهار، لأنه قد ثبت أن قيام الليل يورث نور الوجه في النهار. طيب أنت عندما رأيته قلت هذا قائم الليل، طيب ما كيف تتحدث بما لا تعرف؟ لا لا لا، رأيت نوره. إذن هذا معرفة لكن من خلال علامات، من خلال أدلة. وكذلك والعياذ بالله الذي تراك وجهه كقطع الليل، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يشمئز يسمع القرآن يشمئز. لسه بتحكوا بالأصولية؟ هي أصولية، هي إيش؟ ما بقى تتركوا هالأصولية، هي الرجعية، هي الإرهابية. هلأ طلع الأحمق بوش بفاشستية كمان، بدأ يوصف الإسلام بالفاشستية. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن عندما تقول له بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تجد أنهم تعض. لسه عدكن بهالكلام؟ لسه عم تعيدوا هالكلام؟ لك إيش بتريد نعيد؟ إيش تفضلت؟ إيش دك تسمعنا؟ نحن نسمعك كلام من خلقنا وخلقك، الكلام الأزلي الأبدي الذي يعلو ولا يعلى عليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فظهر ما في قلوبهم على وجوههم، فعرفت ما في قلوبهم من خلال وجوههم. هذه معرفة بالدلائل. إذن أول معرفة بالخبر الصادق. السبب الثاني للمعرفة الدلائل والعلامات. السبب الثالث للمعرفة الرؤية. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بكشف الحجاب حتى نكون ممن قلت فيهم وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المعرفة بالرؤية نقرأها في القرآن الكريم في قوله: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني إذا شفتوا الآيات تعرفونها. سيريكم، فإذا رأيت الآيات بأم عينك تعرفها. إذن القرآن هنا ينص على سبب من أسباب المعرفة الذي هو الرؤيا أو الحواس. وقال: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. شلون عرفهم؟ هل عرفهم بالخبر؟ عرفهم بالعلامات؟ لا، عرفهم بالرؤيا. هو لما نظروا إليه ما استطاعوا يعرفوا لأنه تغيرت ملامحه وتركوه صغير في غيابة الجب، لكن هم لم تتغير ملامحهم، فلما رآه عرفهم. إذن ما سبب معرفته؟ كانت الرؤيا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. لكن لا يكتفى بالمعرفة، المعرفة يجب أن يتبعها إيمان. ليش الإيمان غير المعرفة؟ نعم، الإيمان غير المعرفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وهو يصف اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن يمكن أن توجد معرفة ولا يوجد إيمان، ويمكن أن توجد معرفة فيتبعها الإيمان. قال تعالى في حق بعض من آمن من أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن الصنف الأول عرف فكفر، والصنف الثاني عرف ففاضت عينه وآمن، يقولون ربنا آمنا. إذن أثبت القرآن أنه بعد أن عرفوا إيش قالوا؟ ربنا آمنا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مين الشاهدون؟ هم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لتكون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذا وفاكتبنا مع الشاهدين ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن القرآن الكريم يذكر لنا صنفين: صنف عرف فكفر، وصنف عرف فآمن. وقال في حقهم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. أكثر من هيك معرفة بالحواس. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن لا يكفي أن يعرف، صار عندنا مطلوب معرفة يتبعها إيمان. إذا ننظر كم نحن مقصرون، مقصرون في المعرفة ومقصرون فيما يتبعها، لأن المنهج التجريبي الذي يوصلنا إلى المعرفة يتبعه سلوك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا متضمن للمنهج التجريبي. أعدوا أطلق لنا، قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الجامعات، في المراكز البحثية، في السلاح، في كل شيء. هذا من الإعداد من خلال المنهج التجريبي. لماذا؟ ألا يوجد بعد المعرفة مقتضى سلوكي ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني يكون لكم حصاني. إذن هنا ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني مو تقتلوا الناس، لا، وجود قوة تجعل عدو الله يرتدع عن الاستخفاف بك وبدينك وبقرآنك. منهج تجريبي تبعه سلوك، عرفت أن لك خالقا مقتضى سلوكي بعده، آمنت بذلك وتوجهت إليه ودعوته وتململت بين يديه، علمت أن هناك ملائكة وجنود وغيب، فكنت مع إعدادك المادي ولو كان ضعيفا واثقا، لأنه في سند ودعم وراك. لما كان المولى بده يهلك قرية كان يبعث ملك بريشة جناحه جبريل عليه الصلاة والسلام يقلب عاليها سافلها. هذا كله ما عجبك؟ بس الجرافات اللي عم تشوفها في الفضائيات وقت اللي بيجي العدو الصهيوني وبهدم البيت، هذا شفته، بس ما شفت أن ملكا بريشة من جناحه قلب بلد كامل، هذا ما شفته؟ يا أخي ليه ما من آمن؟ هذا كلام الله. نعم نحن مطالبون بالإعداد والمنهج التجريبي، لكن نحن ضعفاء نحتاج إلى إمداد الله، نحتاج إلى نصر. لما قال رجل في جيش المسلمين الذي كان يقوده سيدنا خالد ابن الوليد ما أكثر الروم، نظر إليه زجره قال قل بل ما أقل الروم، قل ما أقل الروم، مع أنه كان الروم 10 أضعاف المسلمين. يا أخوانا السيف الرومي معلومة تاريخية وزنه حوالي 19 كيلو غرام، كان يشيله بطل عملاق عضلات مدرب مدجج بالحديد. السيف العربي الذي قاتل به خالد بن الوليد والأصحاب وزنه 750 غرام، فكانوا يعتمدون على الهمة والعزيمة والحركة. وهزم الجيش الرومي، والله سبحانه قال في غزوة بدر وهو يخاطب الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. رسول الله قال نصرت بالرعب، وين هي بالمنهج التجريبي؟ نصرت بالرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. كيف نحذف هذا؟ هذا جزء من قوتنا. نحن مطالبون بالمعرفة للمنهج التجريبي وبالمعرفة للغيب، وأن يتبع ذلك إيمان ومقتضى سلوكي لكل هذا. إذن المعرفة لا تكفي، فلا بد أن يتبع المعرفة إيمان. هنا في بيت الشعر واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، يعني أول واجب عليك قبل ما تصلي وقبل ما تصوم وقبل ما تحج المعرفة، أول واجب اجزم جزما لا شك فيه، واجزم بأن أولا مما يجب يجب عليك معرفة، المعرفة هي أول الواجبات، وفيه خلف منتصب. إيش الخلاف اللي عم بحكي في هذا البيت وفيه خلف منتصب؟ قال بعض العلماء أول الواجبات المعرفة، وقال غيرهم لا، النظر الموصل إلى المعرفة، وقال غيرهم القصد إلى النظر عندما نفرغ القلب من الشواغل، وقال بعضهم أن نقلد المعصوم، وقال بعضهم أول الواجبات النطق بالشهادتين. لكن الحقيقة كل ما قيل صحيح. ليه؟ قال من حيث الغاية والمقصد ما أول الواجبات؟ المعرفة. صحيح. من حيث الوسيلة والسبب ما أول الواجبات؟ النظر. طيب من حيث سبب هذه الوسيلة، إيش هو سبب هذه الوسيلة؟ أنت مشغول في السيارة والمصنع والتجارة والاستيراد والتصدير، يخلي شوي هيك فراغ شوي صغير حتى إذا تفرغ قلبك قليلا وجد الاستعداد للنظر. قالوا ليه المولى قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ ليه؟ طيب أنت موجود بحلب، ليش تروح برات حلب حتى تفكر؟ قال لأنه عندما يخرج مسافرا يتخلى عن شواغله في بلدته، إذا عندما يخرج خارج بلدته يتفرغ قلبه من الشواغل، لأنه طالما موجود في بلده لابد انه شوي المصنع وشوي المكان اللي عم بيشتغل فيه شوي فلان اتصل فيه او بقول له مسافر خلص مسافر يلا مع السلام. اذا تفريغ القلب من الشواغل المهيئ للنظر، اذا كل ما قالوه صحيح. فمن حيث الغاية والمقصود المعرفة أول واجب، ومن حيث الوسيلة للمعرفة النظر، ومن حيث سبب هذه الوسيلة تفريغ القلب من الشواغل، ومن حيث ضرورة الإسراع في دخول الأنوار. يعني أنت الآن وجدت انشراح للإسلام، فورا قلد رسول الله تقليد المعصوم، لأن هذا ينقذك من الظلمات. ومن حيث ضرورة إجراء الأحكام الإسلامية، لأنه الذي ينطق بالشهادتين تجرى عليه أحكام الإسلام، فإذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لذلك قد يكون مؤمنا لكن ما نطق أمام الناس بالشهادتين، فلا تجري عليه أحكام الإسلام. إذن من حيث وجوب الإسراع فالنطق بالشهادتين أول الواجبات. إذن كل هذا يدل على أن ما قيل في الخلف المنتصر هو حق من اعتبارات مختلفة. والله سبحانه قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذن عندما ينفتح لك في قلبك بصيص نور ادخل في الإيمان، لا تأخر، لا تأخر ولا دقيقة، لأن هذا التأخير يتلوه تقليب القلب والعياذ بالله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.